الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده. حق حمده له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على مرضاته، وأن يشغلنا بما يقربنا إليه، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يجعلنا من أوفر عباده نصيبا برحمته وإحسانه وعطائه. اللهم صل على محمد. نقرأ إن شاء الله تعالى شيئا من الحديث في آخر كتاب الصوم، ونستمع إلى ما يأتي من أسئلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء أفطر ومن شاء فليفطر. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
هذا الباب في شأن صيام عاشوراء، وهو من الأيام المشهودة التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامها، وهو من آكد صيام التطوع. فالصوم نوعان: صوم مفروض وهو شهر رمضان، وصوم تطوع وهو على نوعين. التطوعات في الصيام نوعان: تطوعات في أوقات وأزمنة محدودة جاء فيها فضل، إما فضل ببيان الأجر المعين، أو فضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صامها وندب إلى صيامها، وهذا يسمى النفل أو التطوع المقيد. وصوم لا تحديد فيه، بل هو مطلق يكون في كل زمان، فلم يأتي أن النبي خصه بصوم ولم يأتي فيه أجر خاص. هذا النوع الثاني من صيام التطوع. عاشوراء هو أفضل أيام صيام التطوع المقيد كما دل عليه الأحاديث، وإن كان صوم يوم عرفة أعظم منه، وإن كان صوم يوم عرفة أعظم منه أجرا، فإن صوم يوم عرفة يكفر سنتين: السنة الماضية والسنة القابلة. وأما صوم يوم عاشوراء فإنه يكفر سنة واحدة. لكن من حيث فضيلة الزمان، صوم يوم عاشوراء في الشهر الذي هو أحب الشهور إلى الله صياما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال: شهر الله المحرم. وهذه فضيلة تختص الزمان، حيث إن شهر محرم أفضل أيام السنة صياما على وجه الإجمال، وإن كان صوم يوم عرفة من حيث الأجر والثواب أعلى، لكن الفضيلة ليست فقط من جهة الأجر، الفضيلة قد تكتسب من أكثر من جهة، إما من حيث الأجر أو موافقة فضل زمان أو تحديد اصطفاء شرعي لهذا الزمان. فالمقصود أن عاشوراء من أفضل صيام التطوعات المقيدة، وقد جاء فيه أنه كان مفروضا أول الأمر على أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بالصوم في مكة، وإنما أمروا بالصيام بعد الهجرة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان أول عام صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا وواجبا في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولم يكن الصوم مفروضا قبل ذلك، بل كان الصوم تطوعا. وقد اختلف العلماء في صوم عاشوراء هل كان واجبا قبل صيام رمضان أو لا، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صوم عاشوراء كان مفروضا قبل صيام رمضان. وإذا نظرنا إلى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجدنا أن قدومه في السنة 10 صلوات الله وسلامه عليه، كان قدومه صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة 14 من هجرته صلى الله من بعثته صلى الله عليه وسلم. بقي صلى الله عليه وسلم تلك السنة وهي السنة الأولى للهجرة، فأدرك المحرم من السنة الثانية ورأى اليهود يصومون، فسألهم فأجابوا أنه يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه فصامه وأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. ثم فرض في السنة الثانية، في نفس السنة فرض صيام رمضان، بقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فذكر الله جل وعلا فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة. فالذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم من عاشوراء في المدينة قبل فرض صيام رمضان هو في السنة الثانية من الهجرة في محرم مرة واحدة، ثم فرض صيام رمضان. هذه المرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالصيام، واختلف العلماء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصيام في تلك السنة صيام عاشوراء، هل كان فرضاً أو كان نفلاً؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه كان أمراً على غير الوجوب واللزوم، بل كان حثاً وندباً للأمة أن تصوم هذا اليوم، لكن لم يكن مفروضاً. ولذلك لم يأتي، وذلك أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدمة للصوم، إنما أمرهم في نفس اليوم أن يصوموا، من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصوم. فدل ذلك على عدم وجوبه، وإنما كان أمرا مؤكدا لفضيلة اليوم، والأمر يأتي للوجوب ويأتي لما يؤكد في فعله ولو لم يكن واجبا. فلا دليل واضح صريح في وجوب صيام عاشوراء وأنه نسخ، وإنما الذي رفع بعد فرض رمضان هو تأكيد صومه، هو تأكيد صوم عاشوراء. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث. أول ما ساق حديث عبد الله بن عمر، ساقه بإسناده، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام، أي أن ذلك على وجه التخير وليس على وجه الإلزام والإيجاب. ثم ساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل هجرته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ساق المصنف الحديث بإسناده من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، ولا يعلم سبب صيام قريش لهذا اليوم، يعني لم يكن أهل مكة يصومون عاشوراء لنفس العلة والسبب الذي كان اليهود يصومونه من أجله، بل كانوا يصومونه لأنه يوم يعظمونه تكسى فيه الكعبة، فكانوا يصومونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم فيصوم ذلك اليوم. والصوم معروف عند العرب فلم يكن مجهولا، وهو إمساك عن المفطرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كما يصوم أهل مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. في مكة كان يصومه ولا يأمر بصومه، لكن لما جاء إلى المدينة زاد على صيامه أنه كان يأمر بصيامه. والأمر هنا ليس على وجه الفرض، وإنما على وجه التأكيد والندب. قالت رضي الله تعالى عنها، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، ترك يوم عاشوراء المقصود بالترك هنا أنه لم يكن يأمر به كما كان يأمر به قبل ذلك، وليس المقصود الترك الكلي، وإلا ففي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن اليهود تصوم العاشر، قال لئن عشت إلى قابل، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لأصومن التاسع. وقال صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم قد توفي فلم يدرك العام الذي يليه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء. فالذي أخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركه إنما هو ترك تأكيد الأمر به والحث عليه، وإلا فعله وبيان أجره لم يتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هم لما أخبر بأن اليهود يفردون العاشر هم أن يصوم العام الذي قبله مع العاشر التاسع، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أجره وفضله، فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي يرجو من الله ثوابا الصوم بحط الخطايا لعام سابق، وهذا بصيام يوم عاشوراء. قالت رضي الله تعالى عنها: فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على حاله الأولى من تأكيد صومه والنداء في الناس أن يصوموا، فإن كل هذا كان على وجه التأكيد والحث، حتى من أفطر أمره بالإمساك صلى الله عليه وسلم، ويحتسب له ما يؤمل من أجر صيام بقية من أجل صيام هذا اليوم. الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق الناس على ما هم عليه من خير، فلما كان أهل مكة يصومون يوم عاشوراء، والصوم يوم مبارك، والصوم عمل مبارك، وكان يوما تعظمه اليهود، وكان يوما تعظمه قريش لكسوة الكعبة، صامه صلى الله عليه وسلم تعظيما لما عظمه الله عز وجل من هذه البنية. ثم إنه لم يأمر بذلك لأنه لم يعلم سببا عباديا مستقلا لصيام هذا اليوم، إلا لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود يصومونه فأمر بصومه، لما ذكروا له سبب الصوم وهو أنه يوم صالح نجى الله فيه موسى ومن معه. وفيه من الفوائد أن رمضان أفضل، أن صوم رمضان أفضل من كل صيام، وذلك أن رمضان صوم مفروض على أهل الإسلام، والقاعدة أن أجر العبادات الواجبة أعظم من أجر العبادات المتطوع بها، وهذا يجهل بعض الناس. قبل أيام سألني أحد السائلين قال: هل لي من أجر فيما أخرجه من زكاة مالي؟ قلت له: نعم أكيد لك أجر فيما تخرج من زكاة مالك. قال: هذا واجب أي مفروض. فمن الناس من يتوهم أن فعل الواجب لا أجر فيه، إنما فيه عقوبة إذا تركه، وهذا خطأ، بل أجر الواجب عند الله أعظم من أجر التطوع. دليل ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم وأجل وأكبر ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تتقرب إليه بما فرض عليك من الواجبات. وتنبه إلى هذا المعنى، لأن من الناس من يغفل عن أجر الواجبات، فتجده مجداً مجتهداً في التطوعات، لكن لا تجد عنده نشاطاً ولا حماساً ولا إتقاناً للفرائض، وهذا خطأ وخلل كبير، فإن أجر الواجب أعظم عند الله من أجر المستحب. إتقانك لصلاة العشاء بخشوعها وركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها أعظم عند الله من إتقانك لصلاة القيام. هذا لا يعني أن لا تتقن القيام، لكن هذا ينبغي، هذا يعيد عندنا وفي أذهاننا مراتب، ترتيب مراتب العمل. العمل مراتب، أعلاه عند الله عز وجل ثوابا وأجرا وأهمية الفرائض، فإن الفرائض هي المسؤول عنها أولا، وهي المثاب عليها أولا، وهي التي إذا أتقنها العبد استغنى بها عن سائر العمل. فلذلك احرص على إتقان الفرائض. يشهد لهذا ما في الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا محمد، أو قال: يا رسول الله، أعلمني ما افترض الله تعالى علي من الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات المكتوبات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم سأله عن الصوم الواجب، فقال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا. قال: إلا أن تطوع. ثم سأله عن الزكاة، فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم وبين له شرائع الإسلام. ثم قال الرجل: والذي نفسي بيده أو والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة مرتبا على فعل الواجبات، فكل واجب تقوم به في صلاة أو في زكاة أو في صوم أو في حج أو في حق أحد من الخلق من الوالدين والأرحام وغيرهم وأداء الأمانات وما إلى ذلك من الفرائض، أعظم عند الله عز وجل وهو موجب للجنة. ونحن هذا الخلل عندنا حتى في معاملة الخلق، حتى في الأموال تجد أحدا يسرق أو يختلس أو يتسامح فيما حل في يده من المال فلا يتحرى الحلال من في المال، ثم تجده ينفق صدقات وتبرعات وأوقاف، وهذا يقال له لا تسرق ولا تتصدق، كما قال الشاعر: ومطعمة الأيتام من كد فرجها. مطعمة الأيتام من كد فرجها يعني من الزنا، تزني وتطعم أيتام. لحاك الله لا تزني ولا تتصدقي، الله غني عنك وعن صدقاتك أن تأتي بها من هذا المكسب الحرام. فينبغي للإنسان أن يعرف أن أهم ما ينبغي أن يكون في باله فيما يتعلق بالفعل القيام بالواجبات، فيما يتعلق بالترك البعد عن المحرمات، ثم بعد ذلك ميدان السباق في الصالحات واسع، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، باب الصدقات واسع. لكن في البداية والمدخل احرص على تكميل الواجبات. ولذلك لما فرض الله عز وجل الصوم فأصبح هناك فريضة في هذا العمل وهذا الباب وهو الصوم، لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة صيام غيره، ولم يأتي ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم قبل فرض رمضان. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، يعني تأكيده والأمر به، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الحديث الذي يلي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه، قال: عام حج على المنبر لما كان خليفة على أهل الإسلام واجتمع عليه أهل الإسلام بعدما وقع من خلاف قبل ذلك، حج رضي الله تعالى عنه فقام على المنبر، أي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، يقول: يا أهل المدينة، خطاب لأهل المدينة، أين علماؤكم؟ وقد قل العلماء في المدينة ذلك الزمان لخروجهم إلى الأمصار وانتشارهم في الأرض نشرا لدين الإسلام، كما أن الموت أخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الصحابة ما أخذ. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، لم يكتب أي لم يفرض عليكم صيامه، وأنا صائم. هذا الذي يتحدث به معاوية وهو من مسلمة الفتح، فيتبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صيام عاشوراء، إنما الذي تركه مما حدثت به عائشة رضي الله تعالى عنه كما تقدم هو تأكيد هذا اليوم والحث على صيامه والأمر به على وجه عام، لكن فضيلة هذا اليوم لم تزل باقية. هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، المتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فالصوم هنا على وجه التخير، من شاء أن يصوم هذا اليوم فليفعل، ومن شاء فليفطر، لا حرج عليه في ذلك. ولعل معاوية رضي الله تعالى عنه قال هذا الكلام لما شاهده من عناية أهل المدينة بالصيام هذا اليوم، أو اعتقادهم، أو لما شاهده من اعتقادهم أن صيام هذا اليوم فرض أو واجب، قال لهم: أين علماؤكم الذين يبصرونكم ويبينون لكم أن صيام هذا اليوم ليس بواجب، هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. أما الحديث الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله والرابع، الحديث الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله في الباب، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه قال ساقه بإسناده عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي جاء إليها، وذلك في هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن أمضى ما أمضى في مكة 13 سنة قضاها في مكة حتى بلغ الأذى منتهاه، فأذن له الله في الهجرة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما جاء رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، وذلك في يوم العاشر من محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع الأول، فيكون هذا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو 10 أشهر. رآهم يصومون عاشوراء فقال: ما هذا؟ سألهم عن سبب صومهم، يعني ما الذي جعلكم تصومون، وهو كان صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية موافقة، يصومه قبل البعثة كما كان يفعله أهل مكة، كان يصومه قبل الهجرة كما كان يفعله أهل مكة. فقال لهم: ما هذا؟ يعني ما سبب صيامكم، ما سبب صيامكم؟ قالوا: هذا يوم صالح، أي هذا اليوم يوم يوصف بالصلاح، وصلاحه لأجل ما جرى فيه من حدث عظيم بيّنوه، فقالوا: هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم وهو فرعون، وذلك بما جرى من نصر الله عز وجل لموسى وقومه على فرعون وقومه عندما تبعهم مستكبرا مستصغرا لهم طالبا قتل موسى ومن معه: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. الله عز وجل يقول: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فجاءوا كما قال الله تعالى، فأتبعوهم مشرقين، أي فرعون وقومه تبعوا موسى وقومه إلى جهة المشرق، لأن موسى عليه السلام توجه إلى جهة المشرق. فلما ترى الجمعان، أي رأى قوم موسى فرعون وقومه، ورأى قوم فرعون، فرعون وقومه رأوا موسى وقومه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، جاكم الموت، البحر من أمامكم وفرعون وراءكم، ما في مناص. لكن اليقين عندما يقر في القلب ويثبت تتلاشى معه كل الأسباب المادية، ويتعلق القلب بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي إنما أمره إذا شاء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك تأمل، لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، جاء الجواب من موسى الواثق المصدق بوعد ربه: كلا، لن يكون هذا، لن يدركنا فرعون وقومه، كلا إن معي ربي سيهدين، هو الذي أمرني بالخروج، وهو المتكفل بإنجائي وإخراجي من هذه الأزمة وهذه الإحاطة، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق هذا البحر العظيم، فكان كل فرق 12 طريق، كل فرق كالطود العظيم الجبل الشامخ، حتى أصبح البحر طرقا يعبر منها بنو إسرائيل. شوف الآية العظيمة البينة الظاهرة التي تدل على صدق موسى، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فرعون يشاهد هذه الآية أمامه ولا يؤمن، بل يمضي في طلب من؟ في طلب موسى وقومه، مع أنه عاين نصر الله لهم وفرجه لهم وتأييده لهم، لكن عمي بصره فلم يكن منه قبول لهذه الآية، وتبع فرعون وقومه على هذا النحو الذي ذكر الله عز وجل، ثم ما كان إلا أن أحاط به البحر فأغرقه بعد أن خرج موسى وقومه، فجعله الله آية وعبرة وعظة للناس. لكن حتى على عظيم هذه الآية لم يكن من بني إسرائيل تلك الاستجابة الكاملة والانقياد التام مع ما عاينوه من الآيات والبينات التي رأوها وعاينوها وأبصروها، وذلك لصلف قلوبهم وشدة قلوبهم وقسوتها. المقصود أن هذا اليوم حصل فيه هذه الواقعة، يوم عاشوراء حصل فيه هذا الأمر، إن جاء الله عز وجل لموسى وقومه وإهلاك الله عز وجل، وحصل فيه إهلاك الله عز وجل لفرعون وقومه، فكان ما كان من صيام اليهود ذلك اليوم، ولعله مما كان يفعله موسى عليه السلام، فهم صاموه اتباعا لنبيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة كان يحب موافقة اليهود فيما يعملون، فكان صلى الله عليه وسلم يوافقهم فيما صنعوا فوافقهم، بل قال كلمة تبين أنهم حتى لو تركوا ذلك فإن الأمة ستستمر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. هم قالوا هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله عز وجل، فبقي هذا في بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. أحق بموسى منكم أي من بني إسرائيل، لأنه أخوه، ولأنه من أولي العزم من الرسل، ولأنه بشر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه موافق له في الاعتقاد وإن خالفه في النسب. فالموافقة ليست في النسب، فهؤلاء بنو إسرائيل موافقون لموسى في النسب لكنهم خالفوه في الهدى ودين الحق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم المفارق له في النسب أحق به. ولذلك قال: أنا أحق بموسى منكم، لأني على دينه وعلى ملته وعلى ما جاء به من توحيد، وموافق لما جاء به من هداية، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكما قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم متفرقة. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن له من أخبار المرسلين ما بيّن في سورة الأنعام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك أي هؤلاء الرهط من الرسل الذين قصصت عليك خبرهم وأنبأتك بنبأهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم أي بطريقهم وبعملهم اهتده، أي سر على ما كانوا عليه وعلى ما ساروا عليه. قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وأمره صلى الله عليه وسلم بالصيام كما تقدم أمر استحباب وتأكيد وندب وترغيب. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من الفوائد التي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عما يراه من أفعال أهل الكتاب حرصا منه على العمل بما أمره الله تعالى به من اتباع النبيين السابقين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فسألهم عن الصوم الذي رآهم يصومونه فأخبر بما أخبر به، فكان صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر بصيامه. وفي من الفوائد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في وصف هذا اليوم بأنه يوم صالح، فالأيام توصف بالصلاح والفساد والخير والشر بالنظر إلى ما يقوم فيها من خير وشر وفتح ونصر، فهو يوم صالح لكون الله عز وجل نجى الله فيه موسى ومن معه. وفيه تأكيد معنى ارتباط هذه الأمة بالأمم السابقة، فإن نصر كل نبي من الأنبياء السابقين هو نصر لمحمد وأمته صلى الله عليه وسلم. كل نصر كان لمن تقدم من النبيين على من عاندوهم وكذبوهم هو نصر لهذه الأمة، فنصر نوح على قومه هو نصر لأهل الإسلام، نصر موسى على قو على على من عارضه وكذبه هو نصر لأهل الإسلام، وهل مجر في كل نصر يجري للأم للأنبياء السابقين هو نصر لهذه الأمة تفرح به وتبتهج، لأن المؤمنين إخوة كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة ليست لأهل الإيمان الذين يوافقونك في الزمان أو الذين يوافقونك في المكان أو الذين يوافقونك في الرسول الذي تؤمن به، بل هي أخوة شاملة عامة تتجاوز المكان وتتجاوز الزمان، بل وتتجاوز النبي الذي آمنت به إلى كل نبي سابق وإلى كل مؤمن آمن بنبي ممن تقدم من النبيين. ولهذا يفرح المؤمن بكل نصر لأهل الإسلام حيثما كانوا، وأنت في صلاتك حتى مما يؤكد هذا المعنى، أنت في صلاتك عندما تقول السلام علينا والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض من الإنس والجن والملائكة من كل جنس، كل عبد صالح تناله هذه الدعوة هذا السلام، فالسلام دعوة بأن يسلمه الله عز وجل من الآفات وأن يسلمه من المكروهات، فهذه الأخوة يظهرها ويبرزها هذا المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما أخبر بصيام موسى، قال أنا أحق بموسى منكم. وفيه من الفوائد أن الحق ضالة المؤمن، أن وجده أخذ به بغض النظر عمن جاء به، فإذا جاء به موافق في الاعتقاد مخالف في الاعتقاد فإنه يقبل لأنه الحق بغض النظر عمن جاء به، فلا تتوقف في قبول الحق على من يوافقك في الجنس أو في اللون أو في اللسان أو في البلد أو في أي معيار من هذه المعايير، خذ الحق ممن جاء به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا في هذا فيما يعلمه أبا هريرة، أبو هريرة كان قائما على حفظ صدقة الفطر، فكان إبليس يأتيه متصورا بصورة فقير فيأخذ من هذه الصدقة، فأمسكه مرة ثم مرتين ثم في الثالثة قال ألا أعلمك شيئا إذا قلته لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، هذا الشيطان يعلم أبا هريرة، قال بلى، قال اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أخذها أبو هريرة أطلق الرجل لما علموا هذا العلم أطلق الرجل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تأخذ منه، هذا شيطان، هذا إبليس، هذا رجيم، لا، قال صدقك وهو كذوب، هذا العدل، صدقك في خبره والواقع أنه كذوب، لكن كذبه لا يمنعك من تصديقه فيما صدق به، فالحق يؤخذ ممن جاء به، وهذا ما أفاده في هذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بسبب الصوم وأنه بسبب إنجاء الله عز وجل لموسى وقومه من فرعون وقومه قال صلى الله عليه وسلم أنا أحق منكم بموسى، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث. ثم الحديث الذي يليه كما هو حديث من الذي يليه الحديث الذي يليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه المصنف بإسناده، وفيه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، اليهود لم يكونوا على طريقة واحدة في هذا اليوم، بل هم كما وصف الله تعالى متفرقون متنازعون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فكانوا مختلفين في هذا اليوم، فكان منهم من يصوم اتباعا لموسى، وكان منهم من يتخذه عيدا فيظهر فيه الابتهاج والسرور ولا يصوم، بل يعده يوم فطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: فصوموه أنتم. لماذا؟ لأن موسى صامه فرحا وشكرا لله عز وجل على نعمه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لما كان عليه موسى، والله تعالى قد أمره بذلك، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فمن الاقتداء به أن يعمل بعمله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق من اليهود من كان يصوم عاشوراء، لأنهم هم الباقون على ما كان عليه عمل موسى عليه السلام. أما الحديث الأخير الذي ساقه المصنف رحمه الله فهو حديث ابن عباس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره، أي ميزه على غيره، إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، فهو يوم ميزه على غير من الأيام وفضله على غير من الأيام بأن تحرى صيامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر يعني شهر رمضان، وهذا الحديث فيه بيان فضيلة صيام عاشوراء، وأنه من أفضل صيام التطوع المقيد كما تقدم، وكون يوم عرفة أعظم أجرا لا يلغي الفضيلة التي ذكرها ابن عباس في قوله رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى فرض صيامه وجعله شريعة وركنا من أركان الإسلام على كل مؤمن ومؤمنة ومستطيع ومستطيعة. أما الحديث الأخير الذي ساقه المصنف رحمه الله فهو حديث سلمة بن الأكوع في بيان تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، أي من هذه القبيلة، أن أذن في الناس، أي أعلمهم أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهذا من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للصيام في هذا اليوم، أنه صلى الله عليه وسلم أكد على الناس بالإمساك، من كان أفطر منهم فليمسك، لأنه لم يعلم بأنه عاشوراء، ومن كان ممسكا فليتم صومه رجاء إدراك فضيلة هذا اليوم. نعم، هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث في كتاب الصيام، ونبدأ إن شاء الله بعد صلاة التراويح بكتاب صلاة التراويح من صحيح البخاري، وكذلك كتاب التهجد. نقرأ ما جاء من أسئلة. اللهم صل على محمد.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الخشوع واجب أم مستحب في الصلاة؟
الخشوع يطلق على أمرين، يطلق على الطمأنينة، وهذه واجبة في الصلاة، دل عليها ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إليه فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاء فسلم عليه فرده، فذهب فصلى، ثم جاء فسلم عليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما تردد الرجل على هذا النحو قال: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذه، يعني ما أعرف أصلي إلا على هذا النحو. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وكان فيما علمه أن يقرأ ما معهم ما يسر الله من القرآن ثم يركع، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا القدر من الخشوع وهو الاطمئنان في أركان الصلاة واجب، لا تصح الصلاة إلا به، الإخلال به مفسد للصلاة. فهذا الذي يصلي من غير طمأنينة في ركوعه وفي سجوده وفي قيامه لا تصح صلاته، لأنه فقد القدر الواجب من الخشوع. وهذا تشاهدونه، وبعض الناس صلاته هكذا يعني كلها هز نقر، هذا لم يأتي بالصلاة على النحو المطلوب. أما الخشوع الذي هو حضور القلب فيما يقرأ أو فيما يسمع، فهذا اختلف العلماء، فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه مستحب. حضور القلب الذي هو حضور عند الخشوع الذي هو حضور القلب في الإنصات والاستماع والتدبر، فهذا للعلماء فيه قولان، منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه مستحب. والذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على الخشوع، فالخشوع هو روح الصلاة. لذلك أول ما ذكر الله تعالى من صفات المؤمنين خشوعهم في الصلاة، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال الذين يصلون، بل قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن قام في قلبه الاعتناء بهذه العبادة، وهي عبادة القلب بالخشوع لله والذل له، كان ذلك من أسباب حصول الخشوع، لأن من اهتم بشيء سعى إلى تحصيله وبذل الوسع في إدراكه، بخلاف ذاك الذي ما يهتم، خشع أو ما خشع، ما في باله العناية بهذا الأمر، فلن تجد منه قياما بما شرع الله عز وجل من الخشوع، ولن تجد منه قياما بما ندب إليه. وهذا يفقد لذة الصلاة، للصلاة لذة ولها طعم لا يدركه إلا الخاشعون. يعني يا أخوان، الله عز وجل يذكر في صفات أوليائه، قال سبحانه وتعالى في وصف عباده الطائعين، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا. هؤلاء ما الذي جعل جنوبهم تتجافى عن المضاجع؟ تتجافى يعني تبعد، الجفا من البعد، فمعنى تتجافى أي جنوبهم ما تقر، ما تسكن على الفرش، بل تتجافى وتتباعد. لماذا؟ يقول الحسن: ما تجافت جنوبهم عن المضاجع إلا لشيء وجدوه في صلاتهم، وهو ما في صلاتهم من الخشوع، ما في صلاتهم من لذة المناجات التي تجعلهم يهجرون لذة طيب الفراش لأجلها. فلذلك الخاشع إذا فتح الله على قلب أنت نفسك أحياناً تصلي وتجد في صلاتك إقبال على الله وخشوع وتدبر للآيات وحضور قلب عند التسبيح وعند الدعاء، تأمل هذه الصلاة وقارنها بالصلاة التي يكون قلبك فيها غافلاً سائحاً في الدنيا والأعمال والأشغال والذهاب والمجيء، ستجد بوناً شاسعاً بين الصلاتين فيما يعود على قلبك من لذة، فكيف فيما يكون في ميزانك من حسنات؟ ثمة فرق واسع بين صلاة الخاشع المتدبر لما يقرأ، المتأمل والمنصت لما يسمع من آيات الله، الذي يذكر الله وهو حاضر القلب، فإذا قال سبحان الله حضر في قلبه عظمة رب العالمين، إذا قال استغفر الله حضر في قلبه عظيم ما جنته يداه وكسبه من الخطايا، فيكون استغفاره مستحضرا عظيم الجرم الذي حصل منه. هذه المعاني توجب الخشوع. لذلك مفتاح الخشوع أن تعظم الله وأن تذكر أنك واقف بين يديه، وأن تتدبر الآيات وتستحضرها، وأن تتدبر وتتأمل ما تتكلم به من كلمات، يفتح الله لك من أبواب الخشوع والاتعاظ والعبرة ما لا يرد لك على خاطر. جرب وستجد، وعندها ستعرف أن الصلاة الخاشعة تختلف تماما عن صلاة غير الخاشعين. دخل عمر بن عبد العزيز مسجدا وهو خليفة رحمه الله ورضي عنه، فافتتح سورة الواقعة بعد أن قرأ الفاتحة. فهذا الذي يحدث رجل شاهد عمر بن عبد العزيز ما يدري منه، شاف يقول دخل المسجد رجل فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، وبقي يكرر هذه الآية خافضة رافعة خافضة رافعة يكررها وهو يبكي إلى أن كاد الفجر أن يطلع، ثم ركع وسجد صلى ركعة واحدة بس وخرج. يقول فتبعته فإذا هو يدخل دار الخلافة، فتأملت فإذا هو عمر بن عبد العزيز. هذا الحضور يعني هذا التكرار ليس عبثا، حضور قلب عند خافضة رافعة. تأمل هل أنت ممن يخفضهم الله أم ممن يرفعهم، ثم تأمل ما موجب الخفض والرفع. إن موجب الخفض والرفع طاعة الله. نلقاكم بعد التراويح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.